صباح الخير والفرح والسلام لكم جميعا أعزائي المستمعين، بوجهها عبر لبنان الحر. أعلنت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الأزمة الخليجية باتت في طريقها للانفراج، فهل تحققت المطالب التي كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد وضعتها لإنهاء الحصار السياسي والاقتصادي على قطر، ومن بينها خصوصا خفض مستوى العلاقات مع إيران ومكافحة الإرهاب والتطرف ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؟ وكشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على دول الخليج لإنهاء الحصار وحل الأزمة من أجل مواجهة نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر معها، ما يعد تهديداً لجهود طهران في التمدد واحتواءً لنفوذها في المنطقة. كل ذلك يتزامن مع أخبار عن اعتلال في صحة المرشد الأعلى وخلافات بين الحرس الثوري والاستخبارات على خلفية اغتيال العالم النووي، فيما ترزح إيران تحت ثقل الأزمات والهجمات من هنا وهناك في الداخل وضمن دائرة نفوذها في العالم العربي. فأي سيناريو يرسم للمرحلة المقبلة وسط كل ذلك؟ وهل تكون إسرائيل من بين الفاعلين الأساسيين الذين يخطون معالم المستقبل للشرق الأوسط الجديد؟ أعزائي المستمعين، سيكون معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حارس سليمان. بدي رحب فيك دكتور سليمان.
صباح الخير إليك وللمستمعي صوت لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية قبل الغوص بأي موضوع يعني بيتعلق بإيران، خلينا نبلش من الحديث عن أنه اليوم هناك تحضير لانسحاب أمريكا من المنطقة، العراق وسوريا. هل هو فعلا إنهاء لها الوجود بالشرق الأوسط وتراجع لهذا الدور، أم انتفت الضرورة بظل ما يحدث بإيران من تراجع طبيعي إضافة لاتفاقيات السلام، أم أنه الانسحاب هو للضغط للسير بدرب السلام بظل وجود رسائل عسكرية أمريكية، ومن برأيك سيملأ هذا الفراغ؟
بداية عند الكلام عن انسحاب أمريكا من المنطقة، علينا أن يعني نحدد بدقة ما نوع هذا الانسحاب. هل هو انسحاب لقوات عسكرية، أم انسحاب لدور سياسي، أم لغياب استراتيجية أمريكية في المنطقة، أم هو انسحاب للتعامل الاقتصادي؟ طبعا عندما ندقق في هذا الكلام، في هذا التعبير، يعني سنتبين أنه كلمة انسحاب أمريكا من المنطقة يعني لا تعني مضمونها. وبالتالي إذا حدثت انسحابات فهي انسحابات يعني قد تكون لقطع عسكرية، قد تكون لتواجد في مناطق محددة طبقا لسياسات لها علاقة بإدارة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى لديها استراتيجية عالمية، وهي تعنى يعني بالتعاطي في كل يعني مناطق الكوكب، وبالتالي انسحابها من أي منطقة يعني كلام غير دقيق.
طيب دكتور سليمان، خليني ولو عذرا يعني إذا قطعتك، ولكن عم تحكي حضرتك عن انسحاب عسكري أو يحكي عن انسحاب عسكري، يعني ما بتشوف أنه هون وكأنه إسرائيل ستحل محل على الأرض واتفاقيات السلام ستكون الضمانة بين مزدوجين لمواجهة أي طارئ من أي نوع أمني أم عسكري، يعني خصوصا من جهة إيران؟ يعني أكيد وجودها سيظل سياسيا، ولكن على الأرض عسكريا ستنسحب؟
لا، يعني حتى الانسحاب العسكري هو انسحاب من بعض المناطق في العراق مع بقاء قوات أمريكية في يعني منطقة كردستان، قوات أمريكية بإطار حلف الناتو في قاعدة أنجرلك في تركيا، مع بقاء الأسطول الخامس في البحرين، مع بقاء قاعدة العديد العسكرية، أكبر قاعدة جوية في العالم في قطر، مع ابقاء الاسطول السادس الامريكي في البحر الابيض المتوسط، ووجود قوات في منطقه القرن الافريقي يعني في شرق افريقيا. يعني وبالتالي الكلام عن انسحاب امريكي يعني من العراق، من بعض القواعد في العراق التي تتعرض ل يعني بعض الصواريخ التي يرسلها الايرانيين لتحريك ملفات ولتحريك مفاوضات وتسخين مواقف، طبعا مع بقاء القوات الأمريكية في قاعدة التنف في شرق سوريا وفي شرق وجنوب سوريا. إذن يعني الكلام عن انسحاب إسرائيلي من المنطقة يعني كلام مبالغ فيه، والكلام عن أن يعني حلول إسرائيل مكان أمريكا ل يعني تقوم بدور استراتيجي في المنطقة كلام مبالغ فيه. فإذا هذا على المستوى العسكري. على المستوى السياسي هناك نوع من الـ يعني التطور المستجد الهام وال يعني له يعني أهمية استراتيجية، وهي يعني عمليات التطبيع، يعني اتفاقيات التطبيع بين دول عربية وازنة مثل الإمارات والبحرين يعني على طريق السودان، وأيضا على طريق يعني المغرب.
خلينا أستاذ الكريم، هول بدي فوت فيهم بالتفاصيل، مسألة اتفاقيات السلام ومفاعيلهم وآخرهم المغرب. قبل ما أوصل بدي بالصورة الكبيرة بالنسبة للشرق الأوسط، يعني بين اتفاقيات السلام مع إسرائيل والمصالحة الخليجية من جهة، والاستهدافات على أنواع ضد إيران بظل أزمات وخلافات واستهدافات، من هم الفاعلون الجدد بالمنطقة برأيك على ضوء كل ذلك، علما أنه طبيعي هناك انكفاءات كما أنه هناك صعود لأدوار وفاعلين جدد ومتجددين بظل التطورات المتسارعة وتقاطعات القضايا على أكثر من صعيد؟ يعني ماذا يرسم برأيك للشرق الأوسط؟
نحن في تطور هام جدا.
نعم.
حدث بالعشرين سنة الماضية، وهو يعني ما يسمى بتغير أساسي في نظام الاقتصاد العالمي وسيادة يعني مبدأ العولمة التي تعني حرية انتقال الرساميل والأشخاص والبضائع ورفع الحواجز الجمركية وتشجيع التجارة الدولية إلى آخره، ما ترافق ذلك من يعني ثورات العلاقة بالاتصالات والمعلوماتية والتجارة الإلكترونية وإعادة يعني توزيع مراكز الإنتاج في العالم، بحيث لم تعد هناك أي صناعات وطنية، وإنما أصبحت طبيعة الصناعات وطبيعة الإنتاج للسلع في العالم طبيعة عابرة للدول وعابرة للحدود الوطنية، وبالتالي أصبح قيام الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود هي مظهر رئيسي يعني يفوق سلطة الحكومات ويدير الحكومات. كانت الحكومات تدير مصالح الشركات، فأصبحت الشركات تدير الحكومات ويعني تؤسس لسياساتها، وبالتالي هذا النمط الجديد من الرأسمالية العالمية الذي يعني يعبر عنه بالعولمي هو اتجاه يريد أن يدمج العالم في قرية كونية واحدة. طبعا بدون الفوت يعني بدون الدخول في هذا النقاش الاقتصادي والسياسي والثقافي، بقيت منطقة الشرق الأوسط، يعني بقيت منطقة من المغرب حتى باكستان، يعني ما يسمى بالعالم الإسلامي أو العربي أو الشرق الأوسط، بقيت هذه المنطقة عصية على الاندماج في خلايا الاقتصاد العالمي، عصية على تقبل يعني فكرة الإبداع والتنافسية ورفع الإنتاجية، وبقيت يعني في ثقافة
متخلفة
بسميها ثقافة القطيعة. ثقافة القطيعة مع بقية العالم، تارة بحجة اليسار وتارة بحجة الانقسام بين الشمال والجنوب وتارة بحجة الدين، يعني الشرق المؤمن والغرب الكافر، يعني باعتبارات عديدة. وبقيت هذه المنطقة ثقافيا متمسكة بموروثات الماضي، وعمليا متخلفة أو متأخرة عن دخول الاقتصاد العالمي
الدولي
الواسع، ولم تستطع إلا أن تكون سوق يعني بضائع
للدول الغربية،
التقنيات الجديدة الحديثة، دون أن تشكل مراكز إنتاج لهذه التقنيات، ودون أن تكون جامعاتها مراكز البحث العلمي الذي يصل السوق بالصناعة وبالجامعات، وبالتالي تصبح اقتصاد المعرفة واقتصاد التقنيات الجديدة هو المرتكز الأساسي للتنمية وللقيمة المضافة التي تحقق ربحا ومالا وفيرا. الرأسمالية أو العولمة القائمة في كل أنحاء العالم لن تسمح لمنطقة الشرق الأوسط بأن تبقى استثناء.
يعني بفهم من حديثك دكتور، عفوا يا أستاذي الكريم، بفهم من حديثك أنه رأسمالية اليوم تشق طريقة بالشرق الأوسط.
هي تعيد تشكيل، وهي تقوم بفرض وإعادة تشكيل الشرق الأوسط. الشرق الأوسط كان قائما على اعتبارات استراتيجية من نوع قيام إسرائيل كسكنة عسكرية وقلعة محصنة تقوم بالحروب. هذا النموذج الإسرائيلي الذي تأسس منذ سنة 48 لم يعد صالحا في عصر العولمة. وبالتالي انخرطت إسرائيل بعد سنة 84 أو 85 في مسار آخر، مسار إعادة تأهيل المشروع الإسرائيلي ليكون جزءا بالعولمة، فدخلت في الصناعات وفي البحث العلمي.
ما بدي أطلع كتير من موضوعنا، وصلت الفكرة دكتور سليمان، ولكن ما بدي كتير أطلع من الموضوع تبعنا لأنه بدنا نفوت بالموضوع الإيراني، ولكن بس نوصل يعني حضرتك، بدي بس وضح الفكرة اللي حضرتك بدك توصل لها، أنه اليوم إسرائيل تتحول ومعها الشرق الأوسط إلى يعني السير بالركب الدولي والرأسمالية الدولية
بالعولمة الدولية أي أن القلاع العسكرية، سواء كانت هذه القلاع العسكرية، السكنات العسكرية، سواء كانت إسرائيلية أو إيرانية أو تركية، لم تعد مسألة تحدد مسارات الأحداث في الشرق الأوسط. وبالتالي أصبحت الدول مهمتها ليس القيام بالحروب، وإن كان لديها جيش يحميها بمعنى الأمن والدفاع، ولكن لم تعد الحروب هي وسيلة الدول لتحقيق أرباحها ولتحقيق تنميتها مصالحها، بل أصبح البحث العلمي والإنتاجية والتنافسية الاقتصادية هي الأساس.
من هالزاوية دكتور سليمان، من هالزاوية يعني بدي بلش بالمصالحة الخليجية، يعني يلي صارت بمبادرة كويتية وأمريكية، يعني هون تنثبت أنه أمريكا ليست بعيدة عن المنطقة، هل أصبحت واقعة من أجل التضامن وتأمين الاستقرار وما تتحدث عنه حضرتك من تكتلات بمواجهة الخطر الإيراني؟ لأن تقرب قطر من إيران كان السبب بقطع العلاقات ويحكى أنه ستتم الشهر الحالي، ماذا يعني ذلك؟ هل من مزيد من العزلة إذا بدك لإيران والتطويق العسكري والسياسي لإله، يعني وهون بيدخل بإطار الاقتصاد والسياسي اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي قبل ما فوت باتفاقيات السلام الثانية؟
أولا يعني الخلاف الإيراني الخليجي هو على كان على قاعدة يعني إدارة الأمريكان للملفات المنطقة، يعني لم يكن الاتفاق يعني لم يكن التقرب القطري التركي، هو كان هناك سياسة محاور في المنطقة، كان هناك المحور التركي القطري مع الإخوان المسلمين والحركات التي قامت خلال الربيع العربي، يعني نظام مرسي في مصر والتدخل يعني دعم قطر للإخوان المسلمين في ليبيا، كان هذا هو المحور، محور يعني إيران، محور تركيا قطر الإخوان المسلمين كان محورا على علاقة بأمريكا، لم يكن معاديا لأمريكا يعني. وأيضا كان المحور الآخر الذي قام في المنطقة وكانت تتزعمه يعني محورا مصريا سعوديا بحرانيا إماراتيا، كمان هذا المحور كانت أمريكا على علاقة به، وبالتالي لم يكن يعني المحورين لم يكونا خارج التعاطي الأمريكي أو خارج الإدارة الأمريكية. إيران كانت يعني تحاول أن تتقاطع بشيء مكان آخر، كانت تحاول أن تتقاطع مع السياسة الروسية، تقاطعت مع السياسة الروسية في سوريا في الملف السوري، حاولت أن تتقاطع مع كوريا الجنوبية والصين في مسألة النفط والتجارة الخارجية، وحاولت أن تتقاطع مع قطر في مجالات يعني عدائها للسعودية
فتكسر عزلتها كمان.
نعم. ولكن 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 هذه التقاطعات والإدارات يعني كاملة لا تخرج عن مصلحة الرأسمال العالمي، أي عن مصلحة العولمة العالمية. لا يستطيع أردوغان أن يخرج عن إطار العولمة، لأن اقتصاده هو جزء يعني كبير منه اقتصاد معولم. قطر هي دولة يعني صحيح فيها قناة للجزيرة فاعلة وقوية، ولكن هي كناية عن قاعدة عسكرية أمريكية وبئر غاز ونفط، يعني مآله أن يبيع غازه ونفطه إلى السوق العالمي، وبالتالي يعني هي مجبرة أن تكون جزءا من هذا العالم.
وصلت دكتور الفكرة. دكتور سليم خليني فوت بالملف الإيراني على مصراعيه إذا جاز التعبير، لأرجع فوت كمان شوي بمسألة الاتفاقيات لأنه الوقت كتير عم بيدهمنا. لأي مدى اليوم صحيحة مقولة أنه سياسة الضغط الأقصى التي مارستها واشنطن مع إدارة ترامب، لأنه صار عنا إدارة جديدة لحد هلأ، على إيران لم تصب الهدف، بوقت مصادر بالحزب الديمقراطي توقعت أن يحافظ بايدن على السياسة الخارجية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى التسوية السياسية بالشرق الأوسط، خصوصا أنه ترامب أرسى واقع لا يمكن لبايدن إلا الالتزام فيه، وخصوصا أيضا بما يتعلق بإيران ما يناقض رهان محور الممانعة حول إمكان تغيير نهج الإدارة الأمريكية الجديدة. هل يعني ذلك أن صبر إيران اللي اعتمدته مع إدارة ترامب لن يفيد وهناك مسار لا عودة إلى الوراء فيه؟ ماذا يمكن أن يكون وأي اتجاه سيسلك برأيك؟
برأيي أنه إدارة ترامب كانت متشددة مع إيران لسبب بسيط، أن ترامب يعني لا يعني هو اتجاه داخل الرأسمالية العالمية لا يريد العولمة ويريد البقاء في كنف الرأسمالية القديمة التي كانت دولة كولونيالية تدير يعني تدخل خارجي ويعني تقوم بالحمائية الجمركية وتعتمد على مسألة الصناعات الوطنية ولا تريد رفع الحواجز مع الصين إلى آخره. فإذا ترامب لم يكن جزءا من العولمة، بالعكس كان عدوا شرسا في محاربتها، ولذلك صعد أفق الصراع مع كل القوى في العالم،
بالعكس صار ينحكى بعزلة أمريكية، عودة إلى العزلة الأمريكية.
نعم. وتحول شعاره من أمريكا أولا إلى أمريكا وحيدة. وبالتالي أما إدارة الديمقراطيين وخاصة ما فعله أوباما، فهو لم يكن مغروما بالنموذج الإيراني، وإنما كان يستدرج إيران من خلال الاتفاق النووي إلى تغليب جانب الاندماج في الاقتصاد العالمي والاستثمار والتنمية في داخل إيران على اتجاه الحرس الثوري والاتجاه الإيديولوجي الذي يريد محاربة الكون والقطيعة معه. وبالتالي كان رهان أوباما على أن يستدرج إيران إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي وإلى أن تكون إيجابية داخل العولمة. فشل هذا الرهان، وأتى ترامب لكي يعود إلى الانقسام الآخر. بايدن لن يستأنف حواره أو علاقاته بإيران انطلاقا مما انتهى إليه أوباما، وإنما انطلاقا مما وصل إليه ترامب.
الطبيعي.
العولمة أو الإدارة الديمقراطية التي تنحاز إلى الرأسمالية المعولمة هي إدارة تريد أن تضرب الجانب العسكري القتالي في إيران تماما كما تريد أن تضرب الجانب العسكري القتالي في إسرائيل، وتريد أن تنمي في إسرائيل الجانب المعرفي
والاقتصادي
والسلمي والبحثي والاندماجي.
بس منيح هيدا ببشر
على التطبيع، وستفعل أمريكا نفس الشيء مع إيران.
ببشر بالخير يا دكتور هيدا.
نعم،
ببشر بالخير يعني.
لا يبشر في الخير.
إذا عم بتقول أنه سيتم القضاء على الجانب العسكري.
نعم، ولكن إذا لم يتم هناك، إذا لم يكن هناك مشروعا عربيا يستطيع أن يضع العرب على الطاولة أن يؤهلهم ليكون لديهم قوة انتاجية وأن يدخلوا في تنافسية داخل العولمة. العولمة ليست سوقا خيرية.
نعم.
العولمة
خلينا نفوت.
هي مجال للتنافس والإنتاج. لا يستطيع أي مجتمع أن ينافس وأن ينتج، فإنه سيتم طرده من العولمة وسيبقى على هامش.
خلينا نحكي بما أنه في مشاريع مثل نيوم بسعودية، وهذا مشروع مستقبلي للمنطقة، يعني بما أنه حضرتك عم تتفضل وتحكي، يعني خلينا نفوت من زاوية أو من باب اتفاقيات أبراهام للسلام بين إسرائيل والدول العربية وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يلي هو هدف بايدن بالشرق الأوسط. ما بتشوف أنه سيكمل ما بدأه ترامب باعتماده السياسي ذاته؟ لأنه ما أنج ليس بقليل، يعني خصوصا أنه الاتفاقيات، أي وأعني اتفاقيات السلام، ستضيق الخناق على طهران بوقت كانت تستغل طهران بعض القضايا مثل الملف الفلسطيني لتزيد الضغوط والشروط وترفع سقف مطالبها. أليست مصلحة بايدن وحضرتك عم تحكي بالسلام اليوم عدم نقد ما تم التوصل له وجلب إيران ضعيفة إلى مفاوضات وفتح باب السلام يعني عريضا إذا بدك؟
لا أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك، لأن هدف بايدن هو ليس إقامة حروب جديدة.
ما عم نحكي مفاوضات، عم نحكي اتفاقيات سلام.
نعم، الحروب لم تعد مطلوبة في كل أنحاء العالم.
نعم.
وبالتالي بايدن سيستأنف علاقاته بإيران من حيث انتهى ترامب. إذا أبدأ
ما هيدا اللي عم نقوله دكتور،
ميلاً للاندماج والتخلي عن مشاريعنا الحربية والعسكرية والصاروخية والنووية، فإن بايدن سيفتح لهم المجال. أيضا في الموضوع الفلسطيني بايدن هو موقفه بالنسبة للدولة الفلسطينية هو أكثر تقدما من موقف ترامب. ترامب كان متحالفا مع يعني سياسة نتنياهو بتهويد الضفة الغربية، بينما بايدن هو بصدد يعني الانحياز أو الضغط من أجل حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية، ويتعامل إيجابا مع يعني مبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية التي أنكرها ترامب وحاول أن يضعها في سلة المهملات. إذن المقاربة الأمريكية للديمقراطيين هي مقاربة تريد أن تصنع استقرارا عبر يعني تفكيك ألغام الحروب وعبر عزل الاتجاهات والنزعات العسكرية التصعيدية أينما كانت، والذهاب إلى يعني نوع من الانخراط كل القوى وكل المجموعات والدول في التنمية المستدامة وفي الإنتاج وفي التنافس وفي السباق المعرفي والبحث العلمي. تغيرت ساحات الصراع، لم تعد ساحات الصراع في الخنادق وبالدبابات والصواريخ، وإنما أصبح المجال للتنافس والصراع ويعني السيطرة إذا شئت من خلال البحث العلمي الإنتاجية.
حتى وحتى طبيعة الاستهدافات تغيرت دكتور، يعني الشيء اللي عم نشهده بالفترة الأخيرة صحيح. خلينا نكفي بسياسة بايدن يلي بالنسبة للشرق الأوسط ومع الحديث اليوم أنه سيتشدد مع السعودية لناحية مادة بالسلاح، هيدا كان وإضافة لأسباب أخرى، وبظل الحديث عن مفاوضات مع إيران، برأيك لأي مدى سينجح التفاوض إذا لم تشارك السعودية مثلا والإمارات وغيرها من دول الخليج المعنية بالتهديدات الإيرانية؟ يعني كيف بده يعمل بايدن مفاوضات مع إيران ومغيب إذا كان بده يتشدد مع السعودية؟ وهل يمكن بالمقابل أن تقوم الرياض بخطوة التطبيع مع إسرائيل من أجل تحسين العلاقة مع إدارة بايدن لتجنب الخلافات مع لناحية قضية حقوق الإنسان بالمملكة اللي تتهمها في إدارة بايدن بحسب مصادر صحفية، وهيك بتسكر الطريق على إيران؟
لا، بايدن يعني التطبيع مع إسرائيل هو شرط يعود لبايدن وكوشنير لترامب وكوشنير، وليس من سياسات الحزب الديمقراطي في أمريكا أو الإدارة بايدن.
لا أنا ما قلت شرط، عفوا أستاذي الكريم على مقاطعتك، ولكن أنا المقصود أنه بايدن سيتشدد مع السعودية، ولكن السعودية ستحاول بالمقابل كخطوة أو كبادرة حسن نية التطبيع مع إسرائيل. نعم، ليس كشرط أمريكي.
بايدن سيتشدد مع إسرائيل لحل الأزمة اليمنية.
نعم،
سيتشدد مع إسرائيل في موضوعات لها علاقة بحقوق الإنسان، الديمقراطية في وبالانفتاح في قلب السعودية، ولكنه لن يتشدد مع إسرائيل مع السعودية في ويدفعها إلى التطبيع مع إسرائيل إذا لم تكن تريد ذلك. لماذا؟ لأن بايدن يريد حل الدولتين، وضمانة حل الدولتين هو الوصول إلى تسوية وليس إلى تطبيع مجاني دون مقابل يترك الفلسطينيين على رصيف التاريخ. وبالتالي الاستنتاج بأن ما لم يفعله ترامب بالقضية الفلسطينية سيفعله بايدن واستنتاج برأيي خاطئ. بالعكس، سيعود سياسة بايدن ستعود إلى سياسة الشرعية الدولية والقرارات الدولية وعملية المفاوضات من أجل السلام. هذا لا يعني أنه سيحدث تراجع عن عمليات التطبيع التي جرت، ستبقى في حالها، ولكن الاتجاهات في هذا الملف ستكون الاتجاهات سلمية، وليس يعني أمريكا لن تقوم بمزيد من الضغط
من المواجهات العسكرية. دكتور حارس سليمان، وسط كل اللي عم بيصير ماذا يعني اليوم الحديث عن تدهور صحة المرشد الأعلى إذا كانت صحيحة، خصوصا هلأ البي بي سي من ساعتين كانت حطته للخبر مع أنه الجانب الإيراني ينفي، بوقت تتصاعد المخاوف من توترات متزايدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، خصوصا بعد مقتل العالم النووي فخري زادة. ماذا يعني غيابه وأعني المرشد الأعلى بهالوقت بالذات، أو عدم قدرته على اتخاذ القرارات وهو المشرف على الدوائر الأمنية والاستخباراتية؟
أولا، التصعيد الخطر الذي يمكن يعني أن يحدث بين إيران وإسرائيل وأمريكا هو القرار الذي اتخذه مجلس الإيراني، مجلس الشورى الإيراني، يعني الذهاب بالتخصيب إلى حدود 20%. من المعروف، يعني الخبراء يعرفون، أنه عمليات التخصيب تبدأ من الأورانيوم بنسبة 0.07 إلى نسبة 3.6 أو 7 من الأورانيوم المخصب، وبعد ذلك تذهب من هذا الحد إلى حدود 20. مرحلة التخصيب من 0.07 إلى مرحلة 3.7 أو 3.9 تستعمل جيلا من الآلات الطرد المركزي، جيلا بسيطا من آلات الطرد المركزي. فإذا تقنيات رفع منسوب اليورانيوم المخصب من 0.7 إلى 3.7 أو 8 هي تقنيات بسيطة، أما تقنيات رفعها من 4% يعني 3.9 لا 19% إلى 20% فهي تتطلب يعني آلات طرد مركزية من جيل يقال لها من الجيل الثالث، وبالتالي هي متقدمة جدا. عندما تصل أي دولة إلى يعني مرحلة التخصيب الناجح والمنتج ل 20% من اليورانيوم، فإن رفع هذا المعدل من 20 إلى 90 لبلوغ يورانيوم القنبلة النووية لا يعود هناك أي حاجز تقني. يعني من يتمكن من الوصول إلى 20% تخصيب يستطيع دون أي حاجز تقني أو صعوبة علمية من الوصول إلى 90%، و90% يعني أننا وصلنا إلى صناعة قنبلة ذرية،
يعني مواجهة عسكرية.
مجلس الشورى الإيراني اتخذ قرارا برفع التخصيب إلى 20%، يعني بهذا المعنى
أخذ قرار بالمواجهة،
فتح الطريق لصناعة قنبلة نووية. هذا الأمر لم تسمح به لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل. ما لم تتراجع إيران عن هذا القرار، ولم ما لم تتحقق وكالة الطاقة الذرية من 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 هذا الأمر بأنه إيران لن تذهب إلى خيار 20%، فإن إمكانيات اندلاع مواجهات وحرب
أصبحت قائمة. طيب دكتور معلي، لأنه الوقت كتير ضيق، يعني مع قرار إيران عدم التراجع وبوقت توعدت بالانتقام وحذر الحرس الثوري من العقاب الشديد، اليوم يعني بظل الحديث اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، يعني المواجهة العسكرية أصبحت أكثر احتمالا؟
لا، أنا أتوقع أن تتراجع إيران لا تريد تصعيدا يعني يدخلها في حرب تجري على أراضيها. هي لديها اليوم ما يسمى بسياسة الصبر الاستراتيجي، لأنها تريد إعادة استئناف المفاوضات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتريد أن تعود إلى الاتفاق النووي وتعول على دور أوروبي ما، خاصة فرنسا وألمانيا، ولذلك هي تسد طريق الحل في لبنان وتجعل من لبنان رهينة لكي تستدرج الفرنسيين والأوروبيين إلى فك أسر الحوار الأمريكي الإيراني، وبعد ذلك تستطيع أن تفرج عن ملفات المنطقة، كان ذلك في لبنان أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق.
طيب دكتور، حضرتك عم بتقول أنها تريد المفاوضات بوقت في تقرير إخباري بصحيفة الجارديان بيقول أنه اغتيال فخري زادة سيعرقل مهمة بايدن بالعودة للتقارب مع إيران واستئناف المفاوضات، كما أنه يزيد الخلاف بين الحرس الثوري والإصلاحيين الداعمين للرئيس الحالي الرئيس روحاني، وهذا كان هدف إسرائيل إسرائيل من وراء العملية بحسب الصحيفة وحتى إدارة ترامب، يعني حتى ما يسمحوا أو يسكروا الطريق لعودة المفاوضات بين إيران وبين إدارة بايدن. يعني قدي هالشي ممكن بظل اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله؟
بالعكس أنا اللي عم أقوله اللي عائلته الصحيفة البريطانية صحيح تماما. يعني تدرك إسرائيل وتدرك ويدرك ترامب أنه عند مجيء بايدن قد يستهدف هذا الحوار.
إيه بس اغتيال فخري زاد يعرقل.
خليني بس أحكي. وما يفعله ترامب وما تفعله إسرائيل هو خلق العراقيل ويعني إقامة وقائع جديدة تجعل من استئناف الحوار الأمريكي الإيراني صعبا، وهي تتمنى أن يكون مستحيلا.
نعم نعم. طب بما يتعلق بلبنان بسؤال بتصور أخير، يعني اليوم حذرت إسرائيل من احتمال تعرض مواطني الدولة الإسرائيلية طبعا ومنشآتها بالخارج للخطر بعد اغتيال فخري زادة. كما بتتوقع إسرائيل حرب وشيكة، ولبنان رح يكون أحد مصادرها إضافة لسوريا والعراق بهجمات بآلاف الصواريخ. أديها السيناريو ممكن أو واقعي بظل الظروف الإيرانية الموجودة؟ وماذا عن تعويل حزب الله مثل ما حضرتك تفضلت وقلت بعد كل ذلك على إدارة بايدن ووضع البلد بتلاجة الانتظار على أمل تحسين شروطه؟
يعني السياسة الإسرائيلية، تمنيات السياسة الإسرائيلية هي استدراج إيران إلى مواجهة عسكرية قبل يعني رحيل ترامب، وبالتالي هي تريد أن تستدرج إيران أو حزب الله إلى مواجهة عسكرية تصعب على إدارة بايدن فتح أي علاقة جديدة مع إيران واستئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني. فإذا بهالوقت من هلأ لعشرين كانون الثاني إسرائيل تستدرج حزب الله للمواجهة، تستدرج إيران للمواجهة، وتريد أن تبدأ حرب، يعني أن تورط إيران بحرب، ويعني تكون أمريكا حليفتها أو مشاركة بهذا الحرب، مما يجعل يعني انتظار بايدن مثل انتظار جودو، لأنه بيصير الخلص اللي ضرب ضرب والهرب هرب. ولكن لا أعتقد أن الإيرانيين وحتى حزب الله يعني سيستدرجون إلى هذا الفخ الإسرائيلي، لأنه من هن يدركون أنه يعني نطروا كتير يعني رحيل ترامب ولم يبقى سوى يعني عليهم الانتظار حتى الصيف. يعني لن يستأبن في الحوار الأمريكي الإيراني إذا ما استؤنف قبل صيف 2021، وبالتالي سنبقى نحن في لبنان عرضة لأنياب الفقر والفوضى والجوع والانهيار المالي
للأسف
نهاية فترة الإيرانية الأمريكية.
نعم اليوم وخصوصا تعقيبا على اللي حضرتك عم تتفضل فيه دكتور حارس سليمان، يعني اليوم دول العالم أمريكا أوروبا دول العربية حتى مع اتفاقيات السلام مع إسرائيل قررت أن تدير زهرة للبنان، ويحكى أنه الإمارات سوف تمنع دخول اللبنانيين، وهو يعني خصوصا أنه بتعتبر أنه عم يتسبب لبنان لإلها بالمتاعب، والكويت لم تعد تهتم كما مصر كما باقي الدول، والشي اللي بينطبق على بلدان العالم في ما لبنان يدور بالفلك الإيراني، وهكذا ترك لبنان لأمره بظروف كتير صعبة. ولكن بظل ما سبق وناقشناه وحضرتك تفضلت وقلته من وقائع، ماذا سيكون عليه أثر على لبنان أكثر من الكوارث اللي نحن فيها؟ هل من أمل بآخر المطاف؟
يا سيدتي نحن لسنا ضحايا فقط، يعني نحن صحيح أننا ضحايا، ولكننا نحن قد شاركنا بهذا الخيار، يعني خيار انتقال لبنان من يعني بلد خدمات وأن يكون مستشفى الشرق ومطبعة الشرق وإعلام الشرق وجامعة الشرق ومرفأ الشرق وكل هذا الدور الإقليمي الذي كان يتمتع به لبنان، وتم تحويله إلى منصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية. فهذا الأمر حصل عبر تنظيم سياسي كنا يعني بمختلف فئاتنا اللبنانية نساهم به. هذا يعني الانقلاب لم يكن ممكنا لولا اتفاق مارمخايل ست شباط الذي تم توقيعه بين الجنرال عون وحزب الله، والذي ذهب إلى الانتخابات النيابية فنال هذا الخيار، خيار ميشيل عون وخيار الرئيس القوي، نال 70% من أصوات المسيحيين. فإذا نحن لا نستطيع الادعاء طبعا، وهذا الأمر كمان نال تأييد 60-70% من الشيعة، وأيضا يعني وبالتالي هؤلاء الناس يعني الذين صوتوا لخيار حزب الله التيار العظيم، هؤلاء الناس هم صنعوا يعني هن صنعوا الانقلاب الذي حول لبنان من مركز خدمات إقليمي ومؤهل للانتماء
إلى ما نحن عليه اليوم
الرأسمالية العالمية. فقد لبنان موقعه ووظيفته الاقتصادية.
دكتور خلص وقتنا،
هادئ ومستقر، وأصبحت إسرائيل هي البديلة التي تعيد الاندماج في قلب هذا الشرق الأوسط عبر عملية.
بعتذر منك دكتور، الوقت خليص، إن شاء الله بيكون لنا لقاء جديد معك، لأنه يعني حديث يطول ويطول. أنا بشكرك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حارس سليمان، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي جاد فاضل، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبتمنى لكم بقية نهار مبارك برفقة برامجنا، والله معكم.